إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا. بينا في الدرس السابق مقدمة لهذا البحث لهذا الفصل وبيان محل النزاع، واتضح أن الفصل المعنون بالخطابات الشفاهية ينقسم إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول بلحاظ أصل التكليف، هل يمكن تكليف المعدوم أو لا؟ والثاني بلحاظ نفس الخطاب، هل يمكن مخاطبة غير الحاضر سواء كان معدوما أم غائبا؟ والبحث الثالث في مدخول أدوات الخطاب، هل هي عامة أو مختصة بالمشافهين؟ وقلنا بأن المصنف يتناول كل واحد من هذه الأبحاث مستقلا. البحث الأول في تكليف المعدوم، أشرنا إلى أن المصنف في هذا البحث الأول التقسيم ثنائي دائر بين الحاضر والمعدوم، أو بين المشافة والمعدوم، وليس ثلاثيا، إذ المنظور هو إمكان تكليف غير الموجود، غير المعدوم، غير المولود. فالغائب داخل في ضمن دائرة الحاضر، فإذا أمكن تكليف الحاضر فغير الحاضر وهو مولود وغائب عن دائرة الخطاب يمكن أن نتصور تعلق التكليف بذمته. مقدمة أخرى بالبحث الأول، صح، بعد قلنا دخلنا بالبحث الأول، التكليف المقصود به بالمقام الذي يسأل عن إمكان تعلقه بذمة المكلف هو جميع مراتب الحكم من مرتبة الملاك إلى مرتبة التنجيز، ملاك، إنشاء، فعلية، فاعلية، تنجيز، هل يمكن تعلقه بذمة المكلف أو لا. مقدمة ثالثة، هذا البحث بالعموم، بحث الخطابات الشفاهية أو تكليف المعدوم، إما البحث عامة أو خصوص هذا البحث الأول، له ربط بما يطرح في هذه الأزمنة بعنوان الحداثة، ويعالج بعنوان علم الكلام الحديث ونحو ذلك، وإن نوقش في العناوين إلا أنه أثيرت بعض الإشكالات على النصوص الدينية مطلقا، إسلامية أو غير إسلامية، أن هذه الخطابات وهذه النصوص وجهت للمشافهين آنذاك، للمشافهين حال الخطاب أو حال التشريع، ولا تشمل غير الموجود آنذاك، فهي خطابات دينية آنية مرحلية في تلك الفترة، ولا تشمل الأزمنة اللاحقة، إذ تطورت العقول والنفوس والمجتمعات فلا تناسبها تلك التكاليف. فيطرحون إشكال بشقين، أنه أساسا تلك التكاليف لا نتصور تعلقها بغير الموجودين آنذاك، ثانيا أنها أساسا لا تناسب هذه الأزمنة. الشق الثاني يعالج في مقام آخر. أما الشق الأول من الحديث وهو أن التكاليف مختصة بحسب الخطاب أو غير مختصة، علاجه لعله ب أو مدخله من هذا البحث، إن شاء الله واضح. هذه المقدمات إذا اتضح المطلب الأول، أو هو بعد المطلب الذي يذكره المصنف لمعالجة هذا البحث الأول، أن أساس المشكلة المتصورة لطرح هذا وبالتالي طرح هذا السؤال، هو أن التكليف حقيقة هو البعث والزجر، الطلب بمعنى البعث والنهي بمعنى الزاجر، وهذه من المولى بعث وزجر اعتباري بمعنى خلق الداعي عند المكلف لأجل أن ينبعث ويتحرك لإيجاد المتعلق. وبما أن الخطاب هو بعث اعتباري، والبعث لا يتصور انفكاكه عن الانبعاث، لا تفكيك بينهما، لأن البعث والانبعاث واحد حقيقة اثنان اعتبارا، فالتفكيك بينهما غير متصور. فإذا لم ينوجد ما يمكن أن ينبعث فلا يتصور البعث من المولى، فإذا صدر منه خطاب تكليف فهو مختص بالحاضرين بالمشافهين لترتب أثر البعث وهو الانبعاث. واضح إن شاء الله؟ في مقام تحليل والجواب، تحليل هذا المطلب والجواب عنه، يشقق المصنف المطلب إذا إلى شقوق ثلاثة. الشق الأول، إذا كان النظر في التكليف إلى مرتبة الفعلية التي هي معناها البعث، معنى الحكم الفعلي أنه وصل إلى مرتبة البعث، فالإشكال وارد ولا يمكن تصور البعث من المولى بأي معنى كان، سواء كان بمعنى البعث الاعتباري أو بمعنى خلق وإيجاد ما الداعي وما يمكن أن يكون داعيا للمكلف، فلا يمكن تصور أو لا يتعقل تعلق التكليف في ذمة المكلفين المعدومين للزوم التفكيك بين البعث والانبعاث. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان النظر بلحاظ الحكم الإنشائي، بلحاظ الحكم الشرعي في مرتبة الإنشاء، إذ معنى الإنشاء هو إيجاد القضية الشرعية بنحو القضية الحقيقية وصب الحكم على الموضوع المقدر الوجود، الموضوع المقدر الوجود، فلا مانع من تكليف المعدومين بالحكم الشرعي في مرتبة الإنشاء، فإن حقيقة الحكم الإنشائي هو إبراز اعتبار المولى للحكم الشرعي وتعليق ذلك الحكم بمتعلق فيه الملاك الواقعي، فتمام نظر المشرع لمرتبة الملاك وبما تتحقق تلك الملاكات، فيعتبر لتلك الأفعال أحكاما شرعية محققة لتلك الملاكات، وهذا أعم من كون المكلف موجود أو غير موجود، معدوم أو موجود وحاضر أو غائب. مرتبة الإنشاء ناظرة إلى صب الحكم على الموضوع المقدر الوجود، فإذا كان مقدر الوجود لا يكون فيه بعث وانبعاث إشكال، الإشكال المتقدم في أصل التصوير. واضح إن شاء الله؟ الثالث، شنو سميناه الشق الثالث، هذا المتقدم إذا كان التشريع مطلقا، إذا كان التشريع مطلق، أما إذا قيد، طبعا المطلب لأنه به تفاصيل وتركيز معنى مضافا إلى تفاصيل بشيء من التركيز في بعض النقاط. فأنا الفهرس على وفق النقاط الرئيسية، تبقى أكو تفاصيل بالتطبيق نجيها، أكو أمثلة أو شواهد ذكرها المصنف الوقف على البطون وما شاكل نوضحها بالتطبيق إن شاء الله. الشق الثالث من الحديث، إذا كان التشريع أو التكليف معلقا على الوجود، إن وجد الإنسان وجب عليه الحج، إن وجد الإنسان، طبعا نقول إنسان بتالي ننزل بعد أكثر، إذا وجد زيد واستطاع وجب عليه الحج، إذا وجد زيد وبلغ وعقل فعليه الصلاة. واضح جدا أن إشكال تفكيك بعث وانبعاث ما له محل بعد، لأنه أساسا التشريع معلق على تحققه ووجود زيد في الخارج، فإذا وجد في الخارج حينئذ يتوجه إليه شنو حكم شرعي وبعث من قبل المولى، وهو قابل للانبعاث فلا مشكلة حينئذ. واضح إن شاء الله. إذا طرحت هذه الأمور أو المراحل الخطوات ما هذا شو تسميها الثلاثة، يتضح أن تكليف المعدوم بنحوين ممكن وبنحو غير ممكن، بنحو الإنشاء وبنحو التعليق ممكن، وبنحو الفعلية غير ممكن. فيندفع الإشكال بهذا أو لا يندفع؟ بعبارة أخرى، ما هو الجواب عن أصل السؤال؟ هل يمكن تكليف المعدومين أو لا؟ وبالتالي الشريعة والنصوص الدينية مختصة بالحاضرين بالمشافهين أو تعم الغائبين والمعدومين؟ جواب، تعم المعدومين. واضح إن شاء الله. توضيح في مورد الجواب الثاني أو الشق الثاني، شنو هو؟ الإنشاء. الإنشاء أو الحكم في مرتبة الإنشاء هي قضية أو طريقة عقلائية قانونية موجودة ومعمول بها قبل التشريعات، قبل التشريع الإسلامي. إذ المشرع لما يريد تأسيس قانون يريد مخاطبة جمهور أو مكلفين موجودين على طول خط الزمن، إذا أردنا أن يخاطبهم بتكاليف فعلية هذا يعني أنه يوجه خطابا لكل فرد فرد وفي كل زمان زمان. يعني إذا أردنا الاكتفاء بال حكم الفعلي في وجوب الصلاة، فعلى المولى أن يقول ماذا؟ زيد من يأذن الظهر، زيد صلى الظهر، عمرو صلى الظهر، هند صلى الظهر، خالد صلى الظهر، سعاد صلى الظهر، ويعدد كل أفراد. من يصير صلاة المغرب يرجع يسميهم كلهم نفسهم، صلي المغرب، صلي المغرب، صلي هيجي. إذا بعث، البعث شلون يصير يكون؟ لكل فرد فرد يبعثه، ويبقى هيك شنو وهكذا كل الصلوات وكل افراد الحج والصوم والصدقات وكل التكاليف. وهذا بعد ما مولود ينتظر منين ولد هم شنو؟ هاي طريقه مو عقلائيه مو عمليه ما تناسب. نعم،
نفس الكلام،
نفس الكلام. فالعقلاء ابتكروا، طبعا يقول عقلاء يعني دول العقول بما أودعه الله سبحانه وتعالى من القدرة، أن يصعد في مرتبة التكليف من الفعلية إلى مرتبة عامة قابلة لأن تنحل وتنفك إلى مراتب أقل، وهي المسمات بمرتبة الإنشاء المعبر عنها في المنطق بالقضية الحقيقية، المعبر عنها في علم القانون بالقانون العام كأن يقول أقيموا الصلاة. هنا جمع الموضوع وهو الأفراد جمعهم ب واو الجماعة أقيموا. الحكم اللي هو من افعل أقم. المتعلق الصلاة نعم. ها فشن الصير ذا اللي نرجحها إلى أصلها؟ الصلاة واجبة على المكلفين جميعا. بعدين يجي يشرح شنو المكلفين إلى آخره. بس خلنا نتعقل هذا شلون راح يصير. وهذا مطلب يعني مهم وفهمه يوضح لنا جواب المصنف. وإلى علاقة بالمطالب الآتية اللي تجيكم لاحقا. فصارت عند القضية شنو؟ الصلاة طبيعة لها أفراد ومصادق خارجية، وهي فعل من أفعال المكلفين. الصلاة فعل من أفعال المكلفين، تعلق بها أمر. لماذا تعلق الأمر بهذا الفعل دون غيره من الأفعال؟ لأن هذا الفعل وجد المولى فيه مصلحة لفاعله. من يفعل الصلاة من كل مكلف ينال مصلحة في هذا الفعل، فمن باب لطفه ورحمته أمر المكلف بإيجاد هذا الفعل. المكلف هذا من جهة الصلاة، فوين ناظر المولى في مقام التشريع؟ إلى الملاك وما يتحقق به، إلى المصلحة وأنها تتحقق بالصلاة فأمر بالصلاة. المأمور من هو؟ المكلف. أي مكلف؟ كل المكلفين، فجمعهم بفاعل واحد ووجه الخطاب ما يسمى بهذه القضية إنشائية قانونية إلى آخر. ثم بين في تشريعات أخرى شرائط المكلف وشرائط المتعلق. حينئذ حينما تتوفر الشروط، التفتوا وياي، عند الزوال من يوم الاثنين وكان زيد موجود بالغ عاقل وزالت الشمس، هنا صار اكو وجوب متوجه لزيد بإيجاد الصلاة او لا؟ منين هذا الوجوب؟ من أقيمه؟ أقيمه ما متوجه لزيد، أقيمه قضية وجدت قبل أن ننظر إلى إبرازها في التشريع الإسلامي فقبل 1400 سنة، إذا باللوح المحفوظ فمن أصل الوجود. زيد منه خاطبه بالإيجاد الصلاة؟ منين جاء هذا التكليف؟ ها؟
الشق الثالث اختبار محلل.
لا ما عندنا تعليق، هي جتنا أقيموا الصلاة. قانونا شنو يقولون؟ أن هذا القضية أقيموا الصلاة، الصلاة واجبة على المكلفين. شيخ عباس
نعم،
ما موجود هذا المطلب.
يا
أبو أنا محضر أخذ
مهمشة
أبو عادة هاي العقل يستلم هذه القضية. العقل من يقول عقل يعني بعد شنو؟ كل واحد من يستلم هذه القضية ويلتفت إلى توفر الشروط، هو يرى أن هذه القضية قضية حقيقية بقوة الشرطية. يعني أقيموا الصلاة إن زالت الشمس، أقيموا الصلاة أو أقيموا الصلاة إن بلغت إن عقلت، مو شي. فكلما يتوفر شرط العقل يستنتج قضية جزئية شخصية متوجهة إليه بنحو الفعلية. يعني الإشكال اللي كان وين؟ الشق الأول أنه ما يمكن البعث لأنه ما موجود. الآن ما صار قضية البعث متوجهة من قبل الشارع وإنما من قبل العقل. عقلي الآن شو وقت راح يبعثني؟ من يستلم هذه القضية ويلتفت إلى توفر الشرائط؟ حينئذ عقلي يقول لي صلي فلان صلي. هاي القضية زيد صلي، عمرو صلي، سعاد صلي، هاي القضايا الشخصية اللي موضوعها الفرد. هذه من اجتنا؟ هي اول مره شرعيه لا مو شرعيه؟ شرعيه، بس الشارع ما قالها. نقول ها الشارع جعلها مستبطنه في القانون العام، في القضيه الانشائيه العقل يعمل قياسات منطقيه ويستنتج خطاب فعلي شرعي شخصي يتوجه لشخص المكلف، فحينئذ ينبعث لإيجاد الفعل في الخارج. واضح إن شاء الله. وهذا له نظير في القوانين الوضعية والعقلائية، بل في الشرعية أيضا، كما في شنو الوقف على البطون. صنفيون هذا الواقف اللي قبل 10 سنين قال هذه الدار وقف على آل فلان، على بني هاشم. يا بني هاشم حتى الموجود يعني اللي بقتها معدومين هم مش مولين. هنا صار التمليك المن، تمليك المنفعة لهذه الدار لبني هاشم. الموجودين واضح تملكوها مباشرة من عقد الوقف أو عقد التمليك، شو يسميه بعد كده. المعدومين شلون راح تملكوها؟ أكو حلول أنه يقول لا، كل طبقة موجودة هم يملكون اللي بعدهم بنحو التوارث مثلا، من هالقبيل، مو توارث، من هالقبيل. فالواقف بإنشائه عقد التمليك يملك الحاضرين، ثم الحاضرون يملكون اللاحق تباعا، ما عندنا مشكلة. بعض آخر من الفقهاء كالمصنف يقول لا، بعقد التمليك كل فرد فرد ملك منفعة تلك الدار. كيف؟ بهذا البيان، أنه حينما أنشأ بنعرف القضية الحقيقية، كل من ينطبق عليه أنه من بني هاشم له تملك منفعة هذه الدار، لكنه ما جعل بنحو القضية الشخصية، وإنما بنحو القضية المستبطنة في القضية العامة القانونية الحقيقية. فكل ما ينولد شخص يلتفت لهذه القضية، تتوفر الشروط، يتحصل على ملكية. من راح يملكه؟ نفس الواقف، نفس العقد، بعقد العقد الذي صدر أولا يحصل تمليك له حينما ينولد. قال هذا البحث الأول.
كلامكم هذا إذا
أجي
حفيد الحفيد يقدر يطالب الأجداد يقولهم
أنا اللي حصل. أي طبعا. وهذا العقلاء يقرون
اليوم
يقول هو ملك ذول
الحاضرين.
بس ذاك الواقف مات. وهذا الكلام. الواقف مات ما علاقة، المهم هذا أنا جيت، أنا من بني هاشم أو لا. قضية شو يقول؟ وقف على بني هاشم. خلص هذا الوقف عليه.
العرف يقبله.
نعم.
العرف يقبله.
هي بالعكس أقول هي قضية عرفية قبل الأصل الشرعي.
شيخ نحن فرض كلامنا وقف مو تمليك.
نفس الشيء قال التمليك وقف شنو تمليك المنافع.
لا يعني إذا ملك لهم خب بعد إذا ملك للطبقة الأولى خب الطبقة الثالثة ما لها.
لا تمليك المنفعة وهو فرق ما بين تمليك العين. إذا ملك العين قد يكون بعد ما متعقل تمليك الآخرين إلا أن ينتفون أو تخرج من ملكية الأول. طبعا هم لها حلول انه بنحو الاشتراك وشركه بنحو اشاعه ونحو ذلك، اما تمليك المنفعه. نعم. هي المنفعه متعاقبه، فكل يوم من الموجود الى حق ان يتملك منفعه، يتملك طبعا يعني بمعنى ان يستفيد منها. قال اذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحه تكليف المعدوم عقلا، بمعنى بعثه او زجره فعلا. بهذا المعنى من يقول هذا بعثي وزجري فعلا يعني حكم شرع فعلي، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة، ضرورة أن التكليف بهذا المعنى يعني البعث والزجر يعني الفعلية يستلزم الطلب منه من المعدوم حقيقة. الطلب الحقيقي بمعنى شنو يعني؟ هو حصول الداعي الفعلي في نفس المكلف للانبعاث. حصول الداعي الفعلي في نفس المكلف للانبعاث للتحرك. ولا يكاد يكون الطلب كذلك حقيقة إلا من الموجود ضرورة، يعني بالضرورة واضح العقل يحكم أنه التكليف الحقيقي بمعنى إيجاد الباعث والدافع والمحرك عند المكلف هذا لا يكون إلا من الموجود. إذن الحكم الشرعي بمرتبة الفعلية لا يتعقل إلا من الموجود، أما المعدوم ما متعقل. طبعا إذا صارت الآن بمرتبة الفعلية شنو؟ العقل يمنع، وهكذا ما بعد الفعلية مرتبة التنجيز. إذا كانت الفعلية ما متعقلة إلا في الموجود فمن باب أولى شنو؟ مرتبة التنجيز ما بعد الفعلية. نعم هو بمعنى هو يعني التكليف، نعم التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا، مجرد إنشاء الطلب، مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر اللي هي مرتبة الإنشاء اللي هي يعني بنحو القضية الحقيقية والتي وقع الكلام بينهم في أنه هذا أساسا هي مرتبة من مراتب الحكم أو لا. بعضهم قال بأنه أصلا مو مرتبة حكم، صورة حكم يعبرون عنها، صورة حكم مو حكم. بعضهم قال لا حكم لكن حقيقة الحكم تختلف في كل مرتبة مرتبة، ولذلك المصنف كأنما يشير لأنها صورة حكم مو حكم. إنشاء بلا بعث ولا زجر، ما بلا بعث ولا زجر هذا حكم إيش؟
شيخنا أصلاً ما بيبعث له، بيبعث ولكن معلق هذا البعث.
لا لا مو معلق، ما بيبعث أصلاً، ما ناظر للمكلف حتى يبعثه، ناظر يعني مو ناظر لما بعد الإنشاء، ناظر لمرتبة ما قبل الإنشاء للملاك وما يتحقق به الملاك.
يعني قبل مرحلة الإبراز يكون طلب
أي قبل لا المولى قبل أن يعتبر الحكم الوجوب أو الكذا ويعلقه بالفعل، إما النظرة نظرة للملاك وهذا الملاك بمن يتحقق فيعتبر الحكم معلقا على الفعل اللي بملاك. أما ناظر إلى وجود مكلف لا أصلا مو يم المكلفين، واضح؟ مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا. فإن الإنشاء توضيح الاستحالة، فإن الإنشاء خفيف المؤونة. ليش؟ على اعتبار أن أو قل لأن الاعتبار يكفي فيه، يكفي فيه أي مسوغ عقلائي. الاعتبار مرة من دون مسوغ يعبر عنه اعتبار جزافي كل قيمة ما له، ومرة لا اعتبار حقيقي. الاعتبار الحقيقي بمعنى أن يكون له مسوغ غرض عقلائي، فأي غرض عقلائي يسوغنه هذا الاعتبار، وبالتالي وجود مسوغات عقلائية أغراض عقلائية موجودة كثيرة، فلذلك قيل بأنه سهل المؤونة. هاي من نجي نقول سهل المؤونة مو بمعنى أنه والله أنا جيت أقول يعني خل أعتبر هذا الميز حديد، خل أعتبر الباب نار، مو هيك. هاي اعتبارات جزافية، لكن أقول خلي أعتبر فلان ابني، اعتباره ابن بمعنى أن هناك غرض عقلائي مسوغ عقلائي لهذا الاعتبار، كأن مثلا يريد ربي راعي طعمه يعطف عليه إلى آخره، أنا أشبع رغبتي بالعاطفة مثلا إلى آخره، هاي مناش عقلائي. في الإنشاء أكو مسوغ، يقول نعم للاستغناء عن تعدد الإنشاءات، هذا هذا مسوغ عقلائي ولا بدل ما أجي أنا المشرع بدل أن أقوم في مقام التشريع بتشريع قضايا متعددة بعدد المكلفين أقوم بطريقتين أو آتي بطريقة أستغني بها عن هذه الأفعال المتعددة وهو أن آتي بقضية إنشائية حقيقية قانونية عامة شاملة في موضوعها وحكمها ومتعلقها لكل ما ينطبق عليه ذلك العنوان. فإن الإنشاء خفيف المؤونة. فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ يقنن على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا. يعني بنحو القضية العامة الحقيقية، مو قضية شخصية، مو قضية جزئية، مو قضية خارجية، لا، وإنما قضية حقيقية. ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب. المعدوم حين الخطاب أيضا شنو يصير متوجه له؟ الخطاب الإنشائي، ليصير فعليا بعدما وجد، ليصير أو ليصير القانون، مو قال طلب شيء قانونا، ليصير ذلك القانون فعليا. شنو يعني فعليا؟ بنحو القضية الحملية الشخصية، ليكون ذلك القانون فعليا أي قضية شخصية حملية بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع. بعد ما فهذا هو تشريع مقتضي، قضية الإنشائية مقتضي للفعلية. حينما تتوفر الشرائط وتنتفي الموانع تتحول هذه القضية الفعلية القانونية اللي هي عامة كلية إلى شخصية متوجهة إلي. هذا من اللي يقوم بهذا العمل بعد؟ مو المشرع، مو المشرع بعد، العقل. ليصير فعليا بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء، هذا بلا حاجة إلى إنشاء آخر. فتدبر. صار واضح المطلب إن شاء الله. ونظير نظيره، نظير شنو؟ نظير الإنشاء من دون طلب فعلي، ونظير الإنشاء من دون النظر الفعل الطلب الفعلي، إنشاء التمليك. ونظير الإنشاء من غير الطلب الفعلي، هذا الفعل من عند ما وجد بالعبارة، إنشاء التمليك في الوقف على البطون. فإن المعدوم بيان التنظير، فإن المعدوم منهم من البطون يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده، بعد وجود البطن المعدوم، بإنشائه، بإنشاء التمليك بالوقف، ويتلقى لها، ويتلقى البطن للملكية من الواقف بعقد التمليك. استعدادها فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، فيؤثر في حق الموجود يعني في حين إنشاء العقد الملكية الفعلية، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها لأن تصير ملكا، إلا يؤثر استعداد العين لأن تصير ملكا له، لمن؟ للمعدوم، بعد وجوده، بعد وجود المعدوم. راح أعيد العبارة من دون ضمائر ومن دون مستترات، الأفعال طلعها والضمائر هم أبرزها. ونظير الإنشاء من غير الطلب الفعلي إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم من البطون يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجود البطن المعدوم بإنشاء التمليك بالوقف، ويتلقى كل بطن للملكية من الواقف بعقد التمليك، فيؤثر العقد في حق الموجود من البطون الملكية الفعلية رحمكم الله، ولا يؤثر العقد في حق المعدوم فعلاً إلا استعداد العين لأن تصير ملكاً للمعدوم بعد وجود المعدوم. واضح صارت العبارة إن شاء الله؟
إن شاء الله.
نعم. هذا إذا أنشئ هذا الشق الثالث، طبعاً واضح بعد، ونظير هذا بدأ بالشق الثاني اللي هو الإنشائي. هذا إذا أنشئ إشارة إلى الثالث وهو التعليق. هذا إذا أنشئ الطلب مطلقاً، أقيم الصلاة، الدار وقف على كذا إلى آخره. وأما إذا أنشئ مقيداً، إن وجد مستطيعون فعليه الحج، إن وجد مكلفون فعليه الصلاة. وأما إذا أنشئ مقيداً بوجود المكلف ووجدانه الشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان، فإمكان التكليف بمكان من الإمكان. بعد أصل كل مشكلة ماكو إذا كان بنحو شنو؟ التعليم. هذا البحث الأول. ها
فإمكانه
التكليف،
نعم، بمكان
نعم يعني ممكن بمكان، هاي تعبير بمكان من الإمكان، بمكان من الكذا، عبر عنه بأنه يعني قضية واضحة الإمكان، ف هذا تعبير متعارف
بمكان من الإمكان، ما متعارف في إمكانه بمكان من الإمكان.
الشق الثاني اللي هو بلحاظ شنو؟ الوقت هم ما يسع بس العنوان. الشق الثاني شنو صار؟ كان بلحاظ مخاطبة غير الحاضر. هو أساسا شنو حقيقة الخطاب حتى نشوف مثل ما شفنا شنو حقيقة الحكم؟ وجينا دخلنا فصلنا بأنه يصير تكلف المعدومين أو لا. حقيقة الخطاب هو شنو؟ قالوا أن بعد منعنونا ما بيشي هو سريع، خلينا نكمله. حقيقة الخطاب هو إيصال المراد إلى المخاطب وتفهيم المخاطب، أو ذاتي تسميه متكلم، إيصال الكلام للسامع وتفهيمه ذلك الكلام. إيش ذكره مصطلح يعني بحسب القضية العقلائية؟ هذا ما يراد من الخطاب وهذا ما يراد من المتكلم. خطاب، خطاب مخاطب، مخاطب يعني هناك نسبة بين طرفين بفعل أحدهما وانفعال الآخر يتحقق شنو عنوان لتلك النسبة، فهو معنى إضافي. الخطاب هو صدور الكلام من المخاطب باتجاه من المخاطب باتجاه المخاطب، وفهم المخاطب ما يريد المخاطب. وشي إذا تأخذ نحو الكلام، أيضا الكلام عنوان لنسبة بين طرفين متكلم وسامع، بمعنى صدور الكلام من شخص واستلامه من آخر، والآخر يريد فهم ما يريد بيانه الأول المتكلم. والذي يعني بعبارة أخرى أن الخطاب والكلام يستبطن بنحو الدلالة التضمنية التزامية، يستبطن ماذا؟ وجود سامع ووجود مخاطب. وجود وجود. وعلى هذا لا يمكن مخاطبة المعدوم، معدوم ما ممكن أن يحقق لي نسبة إضافية بينه وبين مخاطب مخاطب ولا بينه وبين، فيشترط وجود سامع حتى يصير أكو متكلم. ولذلك عرفا من تجد شخص بالغرفة يتكلم لوحده ماكو أحد من قابله، نستهجنه لو ما نستهجنه؟
لكن شيخنا
اللي
خاطب
القبور ما نستهجن. لا هاي بعدين تجي اكو معاني مجال، احنا احنا العرب بسيطه، احنا يعني عندنا هاي يعني الباب المجاز والكنايات والاعتبارات والتنزيل مجالاتها واسعه جدا. هسه بعدين نجي نناقشها، اصلا اهل القبور معدوم حرفا شنو؟
باحتمال المخاطبه، مخاطب العرف.
فاذا اجى العرف وقبلها هاي، يعني هو منزل صاحب القبر منزله الموجود، يقول لك والله راح يم ابوه بالمقبره بكى بكي وسولف وياه وشكى له همومه، جدا قابله طبيعيه.
خاطب المعدوم،
ما اقول هذا هو ما معتبره معدوم، قاعد يقول خاطب ابوه. لو ما التفتوا، لو نقول هيجي ان هذا الشخص ذهب إلى المقبرة وخاطب خاطب لا شيء، لم يخاطب أحدا وشكى لا لأحد وبكى مع لا أحد، هيك شي العرف يقول؟ لو قاعد يقول شنو؟ شكى لأبيه مو؟
المعدوم.
شيخي قاعد قاعد يجيبه يسويه ومخاطب أمامه، شنو معدوم يا شيخي؟ على كل أعتبر أنا قبل سهل، الأمر سهل. فإذا بهذا المعنى لحقيقة الخطاب يتضح أن الخطاب الحقيقي، يجي بعدين أكو عندنا مجازي تنزيلي ما أدري يجي حديث عنه، الخطاب الحقيقي لا يتعقل إلا بأزاء الموجود. نعم لا أحسن على كل. إذن هذا الشق الأول. الشق الثاني بهذا الكلام، بهذا البحث الثاني، قد ينقض بأمثال هذه التعابير، مخاطبة الجدار، مخاطبة يعني الجدار في منزل الحبيبة، مو ذا الجدار وذا الجدار أمر على الديار، أو مخاطب بالمقابر يخاطب كذا إلى آخره. يقولون هذا من الواضح جداً أن المتكلم ينزل الطرف الآخر منزلة الموجود الحاضر ويتكلم معه كما لو كان يستمع، بل أن العرف قضية ليست فقط عقلية، منعناها من جهة القضية العقلية، من جهة العرف كذلك يستهجن من يتحدث لوحده. يعني يجي شخص بالمقبرة يحاكي أبوه ويبكي وهموم وكذا، يتعدى عليه شنو؟ يتحسر عليه، الله يعينه، ابدا ما يستهجنه. يستهجنه لا، بينما اذا يلقى واحد قاعد يجي له لوحده بالغرفه مو بالمقبره حتى خاطر، وماكو مو قول مو بالغرفه، خاف تقول هم انا ما ادري الغرفه هنا يتعقل حبيبته ما ادري شنو، ايش قاعد بالوحده واحد يسولف ويبكي ويشكي هموم، العرف يستهجنه ولا لا؟ ها
يستهجن.
يستهجن. شنو الفرق؟ لو كان مخاطب صاحب القبر يخاطب معدومان لكان العرف كما قبل مخاطبة القبر قبل مخاطبة أو الخطاب من هذا الشخص اللي منفرد. إذن العرف يرى هذا المتكلم المنفرد يخاطب معدوما فيستهجنه، بينما ذاك يخاطب موجودا غاية الأمر أنه وجود تنزيلي. وهكذا في حالات المجاز المشهورة في كلمات العرب قال اي بعد هو بعد مو المخاطب منزلته شنو؟ انت جاي تكتب فانت خاطب قارئ،
هذا يكون جواب شيخنا
شنو جواب؟ اي بالتالي
اشكالات
المقدمه
باعتبار احنا
تنزيل، يا اشكالات المقدمه بعدنا ما خلصنا، احنا بعدنا بسم الله ترى بدايه المطلب. وكذلك لا ريب في عدم صحه خطاب المعدوم، بل الغائب مو بس المعدوم، فراح يصير مخاطب علما لخصوص الحاضر حقيقة، يعني خطاب المعدوم حقيقة، وعدم إمكانه وعدم إمكان خطاب الخطاب ضرورة توضيح العدمية والاستحالة، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة. إذا ماكو مخاطب موجود ما يتحقق الكلام. هذا اللي بينا بأنه هذا المعنى الإضافي هو عبارة عن الكلام والخطاب اسم للنسبة بين الطرفين، إلا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه. يعني مأخوذ في الخطاب، مأخوذ في الكلام أن المقابل شنو؟ يسمع ويفهم، يلتفت لكلامه ولخطاب المخاطب. ومنه قد انقدح، يأتي هذا الثالث، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.